إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله ربكم الذي خلقكم وبالنعم الظاهرة والباطنة أمدكم، فما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واشكروه بألسنتكم وبقلوبكم وبجوارحكم كما قال الله تعالى عن آل داود: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فبالشكر تدوم النعم، وأعظم الشكر توحيد الله سبحانه وتعالى. وبالكفر تزول النعم، وأعظم الكفر للنعمة الشرك بالله العظيم سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمما يزيل النعم الذنوب والمعاصي والمجاهرة بها، سواء كانت كفرا كدعاء غير الله من الأموات والصالحين والأولياء المقربين والذبح لهم والنذر من دون رب العالمين سبحانه وتعالى، أو كان ذلك الذنب بدعة كالتبرك بالصالحين وكسلوك طريقة لم يشرعها سيد الأولين والآخرين كالصوفية ونحو ذلك، أو كان فسقا كالزنا والتبرج ومكالمة الأجنبيات على وجه حرمه رب الأرض والسماوات ونحو ذلك من الخطيئات كأخذ الربا بزعم أنه فوائد ونحو ذلك مما يحتال به العباد على رب العباد سبحانه وتعالى. فإذا حصلت المجاهرة بالذنوب كان عذاب علام الغيوب قريبا سبحانه وتعالى. وكل أمتي معافى إلا المجاهرون، كما روى ذلك البخاري في صحيحه ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ومن المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل فيصبح قد ستره الله عليه، فيقول يعني ربما لصاحبه في العمل أو جاره أو صديقه: يا فلان قد فعلت البارحة كذا وكذا، فبات يستره الله، ثم يصبح وقد كشف ستر الله عليه. وهذا واقع وكثير في الناس، التفاخر بالذنوب والمعاصي كالتفاخر بمصادقة الأجنبيات ونحو ذلك من الخطيئات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا عباد الله أن أعظم الشكر توحيد الله سبحانه وتعالى، فإنه من أجل التوحيد خلق الله العبيد، فمعرفتك لذلك تجعلك توقن أن أعظم مأمور به عند الله توحيده، فقد قال سبحانه وتعالى مبينا أنه ما خلق الله عباده عبثا ولا ليتخذ منهم لهوا ولعبا، بل خلقهم لحكمة عظيمة وغاية جليلة، وهي أن يوحدوه ويعبدوه ويعملوا بمقتضى التوحيد من فعل المأمورات وترك المنهيات تقربا إليه، فإنه رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقوله إلا ليعبدون، قال المفسرون: أي ليوحدوني، أي يفردوني بالعبادة، فلا يدعو غيري ولا يذبح لغيري ولا يخاف من غيري كخوفهم مني، ولا يرجو غيري كرجاءهم لي، ولا يحب غيري كحبهم لي، ليعبدون أي ليوحدون، وليعملوا بمقتضى التوحيد من حقوق من فعل المأمورات كإتيان الصلوات في جماعات وترك المنهيات كالزنا وشرب الخمور وغير ذلك من الموبقات. التوحيد أعظم ما أمر الله به العبيد، وهو حق الله الأعظم على عباده، وبه يكون انشراح الصدر وبهجته وسروره في التعلق بخالقه ورازقه، والالتفات لغير الله بقدر ما تكون شقاوة القلب ونكده أن يتعلق بغير الله. وقد قيل: من تعلق بغير الله، يعني طلبا للسعادة، كان يتعلق بثري طلبا للجاه الذي عنده، أو يتعلق بمديره بالعمل رجاء إجازاته التي يصدرها له ونحو ذلك، فمن تعلق بشيء عذب به، وذلك من حكمة الله حتى يبقى لا متعلق للعباد إلا رب العباد، فهو يعذب قلب كل من تعلق بغيره، وهذه رحمة منه. فلو أنه لم يفعل ذلك سبحانه فإن العباد يشرق ويغرب في التوحيد فيتعلق بغير رب العبيد، لكنه كتب على القلوب أن تعذب إذا علقت بغير علام الغيوب سبحانه وتعالى. فبقدر توحيد الله في قلبك فبقدر سعادتك وبهجتك وسرورك. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فلنحيينه حياة طيبة. اشترط التوحيد في العمل الصالح حتى يكون صاحبه سعيدا. فالذي يصوم ويصلي ويزكي ويذكر الله لكن لم يكن مؤمنا موحدا فإنه لا أثر لصلاته ولا صومه على بهجة قلبه وسروره إلا على سبيل الاستدراج. ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يعرف ما هو التوحيد حتى ينقاد له ويعمل به. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو الدين الذي بعث الله الرسل من أجله، كما قال تعالى رسلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت قيل الشيطان وقيل الكهان وقيل كل ما تجاوز به العبد حتى من معبود أو متبوع أو مطاع. إذا رضي بذلك فعيسى بن مريم ليس بطاغوت، عبد لكنه لم يرضى بالعبادة عليه السلام. فمن رضي أن يعبد من دون الله كفرعون فهو طاغوت. من رضي أن يستحل شيئا حرمه الله، رضي أن يتابع على ذلك فهو طاغوت. فذلك التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. ويؤسفنا أننا نرى كتابا مرة بعد مرة يريدون أن يغيروا هذا المعنى في الناس، فنجدهم يكتبون أو يفسرون التوحيد لا إله إلا الله بغير وصفه الذي جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب يدعو الكفار في سوق ذي المجاز يقول لهم مارا عليهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هم كانوا يقولون أنه لا خالق لا رازق إلا الله، لكنهم أنكروا عليه ولم يقبلوا منه، فقالوا أو كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كانوا يعرفون أن الخالق الرازق هو الله، كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. كل ذلك يعلمونه. فلو كان معنى لا إله إلا الله كذلك لما أنكروا عليه، لأنهم يقولون أن الله عز وجل الخالق الرازق، لكن فهموا أن معنى الإله المعبود الذي يذبح له وينذر له تألها وتعظيما ومحبة وإجلالا، فمن أجل ذلك أنكروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وحاربوه وأخرجوه من مكة صلى الله عليه وسلم، وهي أحب البقاع إليه، كما روى ذلك أبو داود في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لأنت أحب البقاع إلى الله، وفي رواية إليه ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فأخرجوه من أجل أي شيء؟ من أجل أنه دعاهم للا إله إلا الله، والتي معناها عندهم وقد فهموا ذلك لا معبود حق إلا الله، أي لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يخاف من غير الله كالخوف من الله. فقالوا هناك آلهة غير الله، فكيف يزعم هذا الرسول أو هذا محمد أن هناك إله واحد؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هناك اللات، هناك العزة، هناك منات الثالثة الأخرى تدعى ويذبح لها وينذر من دون الله. فأنكروا على الرسول لما عرفوا معنى لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. فأيقن بهذه الكلمة ومعناها، فإنها إن كانت آخر كلامك من الدنيا على المعنى الصحيح نجوت من النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل النار. لكنك لو نطقت بها عند الموت لا إله إلا الله، وتعني بها لا خالق لا رازق إلا الله، لم تظفر بأثرها، فإن أثرها لا يكون إلا بإيقانك للمعنى الصحيح والإيمان به عند النطق بها. فانطق بها على هذا المعنى، وأنت تقولها عند الوفاة فلا تنسى كلامي من هذا المنبر لك، وقد أخذت بك السكرات، فقل لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبك، أي لا معبود حق إلا الله، أي لا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يتعلق بغيره مما لا يضر ولا ينفع حقيقة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، احذروا أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، صاحبه مخلد في النار إلا أن يحدث توبة من هذا الذنب قبل أن يتوفاه الواحد القهار سبحانه وتعالى. صاحبه مخلد في النار أبدا سرمدا، محرمة عليه الجنة، الجنة أبدا. يبقى في النار فيريد أن يخرج منها أو يموت فلا يقدر على ذلك، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. صاحبه يضخم ضرسه في النار حتى يصبح مثل جبل أحد، ويغلظ جلده فيصبح على مسيرة 3 أيام غلظة ليذوق العذاب. وكلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن الجلود إذا احترقت وكانت رقيقة احترقت معها الأعصاب فلا يذوقون العذاب، فيجدد لهم الله الخلق بعد الخلق للجلد والعصب حتى يذوقوا العذاب أبدا سرمدا فلا يخرجون من النار. صاحب هذا الذنب أو هذا الذنب هو الشرك بالله العظيم، أعظم ذنب، وهو أعظم من نكاح الأمهات وقتل الأولاد وسرقة الأموال وكل ذنب دونه، فالشرك أعظم منه. قال الله تعالى مبينا أن الشرك أعظم ذنب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالزاني تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن المشرك لو كان أعبد الخلق، طواف حول الكعبة، وكان يقوم ليالي القدر، وكان يصوم ويزكي، ولكنه مرة واحدة التفت لغير الله فدعاه، فإن الله يحبط عمله كله أوله وآخره. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. الله أكبر، فلا يحل لأحد أن يقتل ولده خشية أن يأكل معه استبطاءً للرزق أو خشية من قلته. ويخرج على هذا أنه لا يجوز لأحد أن يمنع الحمل عن امرأته بزعم أن المعيشة قد غلت خوفا من تقليل الرزق بكثرة العيال، لقول الرحمن سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. العلة أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وهو القائل كما في سورة الإسراء: نحن نرزقهم وإياكم، فلا يحل لأحد أن يستبطئ الحملة أو يمنعه لغلاء المعيشة، فإن الله عز وجل يرزقهم سبحانه وتعالى، والرزق مكتوب لهم مقسوم، ولا يكثر الرزق أن يمنع الولد. وهذه غباوة يجهلها كثير من عباد الله عن هذا المعنى الصحيح في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فجعل الشرك بالله أعظم من قتل الأولاد فلذات الأكباد، وأعظم من الزنا بالجارات المؤتمنات. فلا بد من وقفات ووقفات وخطب نذكر فيها هذا الشرك ما هو، ونذكر فيها صوره حتى نحذره، من باب قول حذيفة: كان الناس يسألون عن الخير، وكنت أسأل عن الشر، مخافة أن يدركني. عباد الله، اتقوا الله واحذروا الشرك، واعملوا بالتوحيد الذي به تنالون جنة العبيد. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يغفر لنا ولكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى من جنتك، ونجنا من نارك، واختم لنا بالسعادة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.